للمرة الثالثة نذهب إلى المزمور 23. دعونا نقف معا ونقرأ المزمور مع بعضنا البعض. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ري. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين. تفضلوا. ليبارك لنا الرب هذه القراءة المباركة. طبعا نحن نتحدث عن هذا المزمور المعزي. تحدثنا في البداية عن مطلع المزمور، وقلنا أن هذه الآية التي يفتتح المرنم بها المزمور تصلح أن تكون جزءا أساسيا من عقيدتنا الإيمانية. يعني كما نحن نؤمن بإله واحد ضابط الكل، بالآب والابن والروح القدس، وبالعقائد الأخرى التي نتلوها عند تلاوة قانون الإيمان النقاوي، نستطيع أن نضيف عليها هذه الآية: الرب راعي فلا يعوزني شيء. تآمن فيها مثل ما بتآمن بأي عقيدة أخرى في حياتك، عقيدة لها علاقة بالرب. وطبعا تحدثنا عن المراعي الخضر ومياه الراحة، تحدثنا كيف يرد أنفسنا، يرد حياتنا ويهدينا إلى سبل البر من أجل اسمه. قلنا اسمه بالدق، اسمه المحور، دايما بذكرك من أجل اسمي، من أجل اسمي. ليه؟ لأنه اسمه أهيا الذي أهيا، إله العهد، إله الفعل، وإله السلطان. ثلاث أشياء ما تنسوها. وهذا هو الاسم الذي افتتح به هذا المزمور: أنا هو أهيا الذي أهيا. طبعا نأتي الآن إلى تتمة المزمور، ونصل إلى العدد الرابع الذي يتحدث فيه عن هذه الآيات المعروفة: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. طبعا أول ما يتبادر لأذهاننا هو أن هذه الآيات تستخدم، أنت بنستعملها أكثر شيء لما حدا عم بيموت أو مات في الدفن. لكن في استخدام الآيات في أساسها لم يكن هذا هو فكر المرنم أبدا. طبعا مش غلط نستعملها بالمحلات اللي عم نستعملها فيها، لكن ليس هذا هو قصد المرنم. داود كان راعيا ويتحدث بمنطق الراعي، وعندما يتحدث بمنطق الراعي المشهد في ذهنه هو مشهد واقعي حقيقي من طبيعة عمله كراعي. في زمن الصيف كانت الخراف تؤخذ إلى أعالي الجبال بسبب الطقس، حتى يكون الطقس أبرد والمراعي خضراء. لكن في زمن الشتاء كان يأخذهم إلى الوادي. الوديان كانت أدفأ، طبعا مخضرة، فيها ماء أكثر، لكن في الوديان بطبيعة الوديان هناك أخطار إضافية، هناك حيوانات مفترسة تختبئ في المغاور، هناك إمكانية للفيضان، فيضان المياه إذا كان الشتاء قاسيا ممكن تفيض الأنهر والمياه. وكذلك الأمر كان هناك خطر آخر، والله راح أعطيكم مثل ثاني عليه، وهو العواصف، تماما كما كان يحدث في بحر الجليل. أنتم بتعرفوا بحر الجليل هو فعلا بحيرة، لكن بسبب موقعه بين الجبال تنحدر الرياح الآتية من مرتفعات الجولان والرياح الآتية من البحر المتوسط، وتصطدم في ذلك المنخفض في ذلك الوادي لكي تخلق عواصف عنيفة. وداود كان يتحدث عن هذه العواصف. فإذا صحيح أنت تذهب في الوادي، الوادي مليء بالمراعي الخضراء، غني بمصادر المياه، لكن في ذلك الوادي هناك أخطار، وفي ذهن المرنم هذه الأخطار قد تقود إلى الموت. ولهذا قال أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر، لأنك أنت معي. هلأ وجود الله مع الراعي في وادي ظل الموت له دينامية معينة، هو يقود خرافه بالعصا والعكاز. وملفت للنظر استخدام هذين التعبيرين، لأنهما يشيران إلى عصوين خشبيين، لكن استعمالهم مختلف، استعمالهم مختلف. العكاز هو للاعتماد والاتكال والقيادة، العصا هو للتأديب وللكز وللنخس، لكي يحرك الخراف التي تريد أن تنحرف عن المسار، فيأتي بعصاه ويقودها مرة أخرى إلى المسار الأمين نحو المرعى والماء. لهذا يقول لنا يا مؤمنين إذ أرعاكم في هذه الحياة، مرات سنكون في قمم الجبال حيث الشمس مشرقة والسماء مزرقة والمراعي خضراء ولا خطر ولا خوف، لكن في مراحل أخرى من الحياة سوف تمرون في وديان. صحيح في تلك الوديان هناك مراعي خضراء، صحيح هناك ماء كافي للشرب، لكن أيضا هناك مخاطر، هناك تحديات، لكن لا تخافوا، عصايا وعكازي سوف يقودانكم بينما نمر في هذا الوادي إلى أن نخرج إلى المرعى الأمين. مارق بهيك ظرف يقول لك أيضا إذا سرت لا أخاف، لا أخاف. تلاقي الناس اليوم خايفة، وكأن الوضع الاقتصادي لا يكفينا، فجاء إلينا الكورونا. بحب لكم للي خايفين من الكورونا، الكورونا بعيد عنا حوالي 4000 أو 5000 ميل، وبالصين في 1.5 مليار خليقة. يعني إذا رحلوا 200-300-500 ألف هيدول عطسة، بس واحد يعطس بالصين بطب 500. فما كتير تشغلوا بالكم، الناس والإعلام بيعمل منها قصة كبيرة. أحبائي صدقوني أؤكد لكم، لن تموتوا لحظة قبل الموعد المحدد من الرب، ولن تعيشوا لحظة بعد الموعد المحدد من الرب. خالصة لسة. أوكي؟ وبعدين بدي إلكم شغلة تاني، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت شو واحد. واضحة؟ في أكثر من هيك بقى ما بقى تشغلوا بالكم كتير بالكورونا. أوكي؟ إذا الرب بدينا نموت بالكورونا بيكون هو مخطط لنا من الأول بدنا نموت بالكورونا، ما صارت القصة مفاجأة يعني عند ربنا. لكن بالنسبة لنا أيضا، عندما نسير في وادي ظل الموت، الموت يلاحقنا في كل لحظة كالظل، نحن لا نخاف لأن الرب معنا، رب الجنود معنا، إله يعقوب ما بيتركنا. بلغة النص في شغلة مهمة لازم ننتبه لها. لاحظوا أنه بالأعداد الثلاثة الأولى المرنم يستخدم لغة الغائب. لغة الغائب، تعرف شو ضمير الغائب؟ الرب عم بيحكي عن شخص مش موجود حده، واقف حده يعني. بعدين كل الضمائر يربطني، يربطوا، عم بيحكي عن شخص بضمير الغائب، يريدني، يرد نفسي، عم بيحكي عنه. لكن لاحظوا بعدد 4 بيصير يحكي معه. انتبهتوا؟ أيضا إذا سرت في وادي ذل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنت موجود. هذه صيغة المخاطب. للي منكم بيعرف ضمائر العربي، اللغة العربية، في ضمير الغائب وفي ضمير المخاطب. فعم بيقول أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. عم بيحكي معه مباشرة، لأنه في الزمن الصعب أنت ترى الرب. جعلت الرب عن يميني فلا أتزعزع. معك في الزمن الصعب، في الوادي، في العاصفة، في الخطر، أنت معي، أنت معي. إذن الرب راعي فلا يعوزني شيء، لا يعوزني أمان، أنت معي في وادي ظل الموت. مسألة تاني، ليس عندي احتياج، لأنه رب راعي ليس عندي أي احتياج. لاحظوا شو بيقول، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا. بعض المفسرين بيقولوا انه داود هون انتقل بالصورة من مشهد يلي هو مشهد الخراف والراعي والمراعي الخضراء الى مشهد اخر له علاقة بالاعداء والمضطهدين والمضايقين لأولاد الرب. أنا شخصيا لا أظن ذلك، لأن المسألة ما زالت مرتبطة ببعضها. ما المقصود هنا بهذه الكلمات؟ دراسة بسيطة تقودنا للفهم بأن داود كان يتحدث، كما تحدث عن وادي ظل الموت كان يتحدث عن القمم، قمم الجبال في الصيف التي يأخذ إليها الخراف للرعي في أوقات الصيف. لكن لكي يستطيع أن يأخذ هذه الخراف للرعي كان مضطرا إلى إعداد بعض الأمور لكي تستطيع الخراف أن ترعى بسلام وأمانة وراحة. تتذكروا لما حكينا انه الخراف لا تستطيع ان تربض وترتاح الا اذا تأمنت لها بعض الشروط. حكينا عن الخوف، عن التوتر فيما بينها، تحدثنا عن ازعاج الحشرات اذا بتتذكروا، حكينا عن هذه الامور. ولانه هذه الامور تحصل كان الراعي مضطرا ان يعد بعض الامور لمواجهة الصيف مع خرافه. بالشتاء ما في ازعاج من الحشرات، انتم بتعرفوا اكثر الحشرات تختفي في الشتاء، لكن في الصيف تكثر الحشرات. ومن الامور التي كان يفعلها الرعيان في ذلك الزمان كانوا يحضروا خليط من الخمر والزيت وبعض البهارات وبعض المواد الكيميائية، يخلطونها مع بعض وبعدين كانوا يرشونها على الخراف لكي تبعد رائحتها عنهم الحشرات. وطبعا من جملة ما استخدم الراعي في ذلك الوقت كان الخمر والزيت. والخمر والزيت مش بس كانوا لهذا الخليط، لكن كان يستعملهم لمداوات الجروح والتشققات يلي كانت الخراف تعاني منها بسبب التسلق والمشي على الأرض المحجرة. مشان هيك لما كان عم بيوصف هالوصف الرائع عطانا هالصورتين، ترتب قدامي مائدة. يعني كان الراعي يطلع على الجبل يحضر هذه المواد لرشها على خرافه لإبعاد إزعاج الحشرات، كان يزيل المعوقات من أمام الخراف، وكان يرتب لهم مرعا أمينا آمنا لكي يرعوا ويرتاحوا خلال فترة الصيف. هذا اللي حكى عنه. وبعدين قال له مسحت بالدهن رأسي، بيجيب الزيت، هيدا هو الدهن، وكان يدهن حتى يغطي جروحهم وقروحهم. وبعدين الخمر أيضا لتنظيف الجراح، مشان هيك قال كأسي ريا. كان كل شيء كامل ومكتمل. وبالمناسبة حتى بالنسبة للراعي نفسه، الدهن والخمر كانا عنصرين مهمين. يعني إذا بتراجعوا بغير مزامير ما رح روح لإله، لكن موجودة في سفر المزامير، فينا نروح مثلا لمزمور 104 بتشوفوا أنه الراعي كان يستخدم الزيت لكي يدهن وجهه لكي يبقى نضرا في زمن الحر حتى جلده ما يتشقق بالشمس، كان يستعمل الزيت على وجهه. وبعدين كان يشرب الخمر لأنه كمان كان زلعومه ينزعج بسبب الحر، كان الخمر يداوي هذا الانزعاج. فهو يتكلم عن الخراف ويتكلم عن نفسه، يقول الرب رعية ليس عندي أي احتياج، إن كان في الوادي لا أخاف شرا، إن كان في قمة الجبل هو هناك يحضر مائدة يزيل المعوقات والمزعجات، ثم يمسح وجهي بالدهن ويسقيني خمرا من كأس مروية. ما عنا احتياج ولا شيء. وآخر شيء بيقول المرنم، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. لاحظوا منطق الإنسان، مرات كثيرة عندما تتراكم الأمور الصعبة وتتتالى نقول واو شو النحس لحقنا. أحبائي أولاد الرب النحس ما بيلحقهم. أولاد الرب واضح شو بيلحقهم. إنما خير ورحمة يتبعاني. شو بيلحقك؟ الخير والرحمة. الخير في زمن الخير والرحمة في زمن الصعوبة. بيلحقوك لأنه رب لاحق. هو إله خير وإله رحمة. ويريد أن يصل بك إلى المرعى الأمين، إلى المكان الهادئ حيث تستريح. كانت القبائل في زمن المرنم، القبائل المتنوعة بما فيها لو درسنا حتى عن القبائل العربية في الجزيرة العربية وجنوب فلسطين وأرض الشام، عندما كانت تنتقل كانت دائما تنتقل إلى الأمكنة المريحة أكثر والأراضي النضرة أكثر. وبالنسبة للقبائل بالمناسبة كانوا يفكروا هن وطالعين طلوع إذا وصلوا إلى أرض الشام، أرض دمشق، يعني مدينة دمشق كانت قمة النضارة والارتواء. هناك ظاهر تلك المنطقة منطقة الغوطة ونهر بردة والأنهر الصغيرة الأخرى التي تردف نهر بردة، ظاهر في ذلك الزمان كانت الأرض خضراء جدا ومراعي غنية جدا. يعني بيقول لك أنت لاحق الراعي من أرض إلى أرض إلى أرض، أنت تذهب إلى معه إلى أرض الخير والرحمة، حيثما يقودك هناك المراعي الخضراء والمياه المروية. وطبعا بالنسبة لهذا الراعي داود يقول الخير والرحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. قمة الارتواء، قمة الشبع هو في بيت الرب. وطبعا هو يتحدث هنا عن الرجاء. تعرفوا أيام زمان كان في ناس تسكن في الهيكل، مثال على ذلك حنة التي كانت في الهيكل عندما جاء يوسف ومريم مع الصبي المولود الجديد يسوع. يقول الكتاب كانت لا تفارق الهيكل، لا تفارق الهيكل، قاعده هناك تسبح بطالبات ليلا ونهارا. عم بتسبح الرب وبتصلي وبتطالب الرب، كانت قاعدة هوني. هذا هو منطق الكتاب، هذا هو منطق المسيح. مشان هيك قال للتلاميذ أنا أذهب لأعد لكم مكانا، ولما بخلص آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في بيت أبي منازل كثيرة، لا تضطرب قلوبكم. مهما كانت الأمور مضطربة هنا، مهما شعرنا بأنه علينا ضغط وفي اضطراب وانشغال بال، معضلات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية وصحية، أخبار سيئة، مرات مننسى أنه نحن غرباء ونزلاء مرين مرور الكرام. نحن نتطلع إلى مكان آخر، إلى مكان آخر. تتذكروا كلام الكتاب في سفر العبرانيين من أروع الأوصاف والصور التي يقدمها الكتاب في سفر العبرانيين من بعد ما تحدث عن لائحة الإيمان، لائحة الشرف والإيمان، بيحكيك عن توقعات رائعة وأمجاد عظيمة. شو بيقلك عن إبراهيم خاصة؟ بيقلك في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها صدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه أعد لهم مدينة. شو عم يطلع هون؟ طلع لهونيك. مرات مننسى يا أحبة، لما بتخبص الأمور ببعضها ننسى أننا نحن ننتظر وطنا سماويا. أنا آتي لكي أخذكم إلي، أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. بكل هالمعمعة لما بتشوف التلفزيون، لما بتقرأ الأخبار، جملة واحدة: الرب راعي فلا يعوزني شيء. لا يعوزني بيت أبدي، ولا يعوزني أمان ولا راحة ولا حياة ولا توجيه. بياخدني بمشيني بيقودني إلى أن أصل إلى ذلك البيت السماوي، وهناك نكون مع الرب كل حين. آمين. خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.